تاريخه، شروط تكفير المعين، موانع تكفير المعين، ثم ما يفتح الله به من الضوابط، وهي 14 ضابطا، ثم بعد ذلك يكون التطبيق على نواقض الإسلام وأهمها 10. والسبب في هذا أن من الناس من يقرأ هذه النواقض ويعرف خطرها ثم يتعجل في إنزالها وتطبيقها على الناس، فيكفر بمجرد معرفته لهذه النواقض، وهذا لولا أنه وقع ما قلته لكم، فإنه وجد الآن من بعض الصبية وبعض المبتدئين في الطلب وبعض سفهاء الأحلام من يعول في تكفيره المعينين وغير المعينين على نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان من الضروري بل ومن المهم لهذه البواعث ولغيرها أن نقدم بهذه المقدمة، وهذه المقدمة نافعة لطالب العلم، سيما أمثالكم ممن سيكون لهم أثر إن شاء الله إذا رجعتم إلى بلادكم أو تقلدتم مناصب التعليم والتوجيه والدعوة والإفتاء والإرشاد، تكون هذه المقدمات مهمة لكم وبين أعينكم وتراعون فيها مثل هذه النوازل، سيما وأن هذه المقدمات نافعة ليس فحسب في باب التكفير بل في عموم الحكم على المخالفين. التكفير يا أيها الإخوة ما معناه؟ هو من غير اضطراد واستطراد في جذر الكلمة اللغوي ومعانيها، إنما هو في مفهومه، وليس من اللازم أن يكون مفهومه أو تعريفه أو حده جامعا مانع. حيث وقف فيهم خطيبا وقال: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ وهو يسأل ويظنونه أنه سيجيب بأنه بغير اسمه الذي يعرفون. قال: أليست مكة؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس الحرم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. من خطر التكفير يا أيها الإخوة أن المكفر داخل في الوعيد إذا لم يقع تكفيره على أصوله المعتبرة. أي وعيد؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يرجع إليه ما وصف به غيره. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، فقد باء به أي بالتكفير أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن كان كما قال بهذا الوصف، والتكفير وصف، وإلا رجعت عليه. رجعت عليه، هل يكون كافر خارج من الملة؟ لا، لأن هذا نص من نصوص الوعيد، يكون بذلك قد أتى منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب، إن كان كما قال لمن وصفه بهذا الوصف وإلا رجعت عليه. ثالثا من خطر التكفير، وهذا فيه إلماحة إلى تاريخ، أن التكفير شعار من؟ شعار الطوائف المضلة التي خرجت على جماعة المسلمين وعلى وحدتهم. وأصل ذلك في الخوارج الذين خرج أصلهم في السنة العاشرة من الهجرة في غزو أوطاس بعد تقسيم غنائم حنين، حيث ثبت في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم يوم حنين جاءه رجل وعبد الله ابن ذو الخويصرة التميمي، فقال: يا محمد، في رواية: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، أي في القسمة. فقال صلى الله عليه وسلم: خبت وخسرت إن لم أعدل، ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. فكان عمر أو غيره حاضرا قال: يا رسول الله دعه فلا أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، في رواية: أترك، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، ومن على قول كقوله، من على قول على شاكلة قوله ومن مذهبه، سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية: لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم يقرؤونه ولا يحربون العمل به، أو يعملون بعمل يظنون أنه هو ما دل عليه محكم القرآن وهو ليس كذلك. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في حديث أبي أمامة وغيره: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء. جاء في وصفهم قوله صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا حصل منهم الخوارج الذين خرجوا وبدأوا بقالة السوء وغوغائية المقالة والفتنة على عثمان، ثم في على علي، ثم على معاوية، إلى أن كان تمام أمرهم واستئصال شأفتهم في عهد الحجاج، إلى أن بقيت منهم باقية فزالت في عهد أمير المؤمنين أبي المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لكن بادت فرقة وبقيت فكرة إلا في بقايا من الإباضية في جنوب شرقي الجزيرة وفي شمالها وفي نواحي متفرقة من هذه من الدنيا من هذه البسيطة. كان من هؤلاء الخوارج مصداق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن علي رضي الله عنه لما قاتلهم بعدما أنذرهم وحذرهم وحاورهم وناظرهم وقاتلهم في النهروان بحث عن آيتهم، وهو رجل جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: آيتهم رجل إحدى يديه كالبضعة، أي كبضعة اللحم تدردر، أي أنها عظم وعصب لا لحم، أي أنها لحم وعصب لا عظم فيها. بحثوا عن هذا الرجل فلم يجدوه، فانزعج لذلك أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظن أنه أعمل سيفه في إخوانه من المسلمين، حتى وجدوا هذا الرجل الذي هذه صفته وهذه آيته تحت القتلى. فلما رأى ذلك رضي الله عنه في النهروان خر ساجدا سجود شكر لله جل وعلا. ومن ذلك أخذ الفقهاء استحباب سجود الشكر كما قال الماثن في متن الزاد: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم أو اندفاع النقم. فعلي رضي الله عنه سجد لله شكرا في موضع المعركة لما تجددت على الله منه نعمة بأن أراه آية هؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وذكر أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم كلاب النار، وأنه تمنى أنه لو لقيهم يقتلنهم قتل عاد. إذن التكفير يا أيها الإخوة بدأ في المسلمين من قالة الخوارج، وأصل مقالة الخوارج من أين أتت؟ من ذي الخويصرة التميمي، وفعلها وصعدها عبد الله بن سبأ ابن اليهودية الصنعاني اليهودي اليماني، حيث هو الذي فشى بهذه المقالة بين المسلمين، ثم أفشى بينهم الغلو في علي وآل بيته، وهي أصل مقالة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. سبب فشو قالة التكفير بغير حق ولا هدى ولا سلطان مبين من الله جل وعلا، سبب فشو هذه المقالة بين المسلمين أسباب رئيسة أعيدها إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول الهوى واتباع الظن والحكم به، فإن السابر لهؤلاء المكفرين غيرهم يجد أنهم يبنون هذا الحكم في تكفير هؤلاء على أهوائهم أو على سوء ظنهم أو على سوء حكمهم وتقديرهم للأمور، وهذا السبب الرئيسي أيها الإخوة. ولا يزول هذا السبب إلا بالعلم، فإن الهوى والجهل إنما يزولان بالعلم، والهوى يزول بأي شيء؟ بالدين والورع ومخافة الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا وصف الإنسان في تحمله الأمانة في آية في آخر الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان وصفه الله بوصفين: إنه كان ظلوما جهولا. الظلم يحمله على ماذا؟ على البغي والعدوان، وهذا سبب وجدها هنا في التكفير. جهولا، والجهل يحمله على ماذا؟ على العلم ولا على عدم العلم؟ الجهل يحمله على أن يحكم بظنه، يحكم بجهل، وهذا سبب آخر من أسباب التكفير. إذن السبب الثاني الجهل بدين الله جل وعلا، حيث يوقع التكفير على من لا يستحقه. وسيأتي أن للتكفير مراحل وشروط، فقد يكفر بما ليس بمكفر كما فعلت الخوارج، حيث كفروا بالذنب فجعلوا الزانية، شارب الخمر، السارقة، عاق الوالدين أو أحدهما، الناهب، القاذف، عدوا هؤلاء أصحاب المعاصي كفارا لزعمهم أن هذا الذنب يخرج من الملة. اضطرد هذا إلى عند المعتزلة الوعيدية الذين كفروا صاحب الذنب في الحكم الأخروي، لكنهم ما تجاسروا ولا جرؤوا على تكفيره في الدنيا، لأن تكفيره في الدنيا يترتب عليه لوازم وهم لا يستطيعونها. شابه المعتزلة طائفة من طوائف الخوارج، لأن الخوارج في نهاية القرن الأول في آخر المئة الأولى انصقلت مذاهبهم في أربعة فرق شهيرة، هي الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وكان من تلاميذ ابن عباس فانحرف وله أسئلة مشهورة مع ابن عباس، والصفرية أتباع المهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء الذين قاتلهم الحجاج بن يوسف الثقفي، والنجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي، ثم الطائفة الرابعة التي لا تزال لها بقية في زماننا طائفة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. الإباضية هؤلاء الثلاثة الطوائف الأولى الأزارقة والصفرية والنجدات بادت فرقة لكنها بقيت عقيدة وفكرة، أما الإباضية فبقيت لأنها وجدت لها أسباب البقاء، وهو أنهم ما جرؤوا كجرأة جمهور الخوارج، ولهذا تجدون الآن أن الإباضية ينفون أن يكونوا من الخوارج. تدرون لما؟ لأنهم ينفون الصلة بجمهور الخوارج من الأزارقة والنجدات والصفرية، لكن عند التحقيق هم من الخوارج لأنها فرقة من فرقهم وإن خالفوا جمهورهم. وذلك أنهم أتوا في الكفر بالذنب مذهبا بين مذهب جمهور الخوارج وبين مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا في صاحب الذنب ماذا؟ أنه خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، هذا وين؟ في الدنيا، وفي الآخرة حكمهم حكم من؟ الخوارج، أنه خالد مخلد في النار. ولهذا قال من قال من العلماء تقبيحا لهم بوصف قبيح إن المعتزلة مخانيث الخوارج. من الخنثى؟ المخنث في عرف الناس هو الذي والعياذ بالله يفعل فعل قوم لوط أو يفعل به فعل قوم لوط، لكن عند الفقهاء من المخنث؟ من الخنثى المشكل؟ هذا مر عليكم في الفرائض وفي الفقه، هو الذي ما اشتبه هل هو ذكر أو أنثى، ما تميز، هذا يسمى خنثى مشكل. أما إذا كان لا له عضو الذكورة وعضو الأنوثة يسمى خنثى، إنما يكون مشكل إذا كان يبول من العضوين جميعا، وهذا له باب عظيم، بل عند بعض الطلاب يعد من أصعب أبواب الفرائض في ميراثه، لأن هذا يقسم على ستة أحوال. على كل حال قالوا إن المعتزلة مخانيث الخوارج لأنهم في الدنيا ما تمحضوا في حكمه كما تمحضوا في حكمه الأخروي. الإباضية يا أيها الإخوة شابه الخوارج، والإباضية بعد القرن الثالث الإباضية شابه المعتزلة، والإباضية بعد القرن الثالث هم معتزلة في أمور العقائد، سيما في باب الأسماء والصفات فإنهم معتزلة جهمية. ألم ينكروا رؤية الله جل وعلا في الآخرة بالأبصار؟ ألم يقول بأن القرآن كلام الله هذا بأنه مخلوق؟ وهذا عين مقالة من؟ عين مقالة المعتزلة الجهمية. قالت الإباضية إن صاحب الكبيرة صاحب الذنب كافر لكنه كفر نعمة، والخوارج سموه كفر ملة. كفر نعمة ماذا؟ أنه له أحكام المؤمن في الدنيا، أي لا يحارب ولا يستباح دمه ولا عرضه، لأن هذه الأسباب لا تجعل المذهب الديمومة والاستمرارية، هذه أسباب سقوطه وهلاكه وحطوم مذهب بعضه مع بعض، لكنه في الآخرة مخلد في النار. تأولوا قول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فقالوا صاحب الذنب كافر كفر نعمة. إذن التكفير يا أيها الإخوة تأريخه أو من أسبابه الجهل بدين الله، ومن أسبابه أيضا تقليد الطوائف الضالة كما قلد المكفرون والتكفيريون في العصور المتأخرة أسلافهم من الخوارج والمعتزلة، والذين يسميهم أهل السنة في هذا الباب باب الإيمان بماذا؟ يصفونهم بوصف، هو وصف ماذا؟ الوعيدية. من هم؟ الوعيدية، وهذا الوصف تحمل رايته الخوارج ويسير في ركبهم من بعدهم المعتزلة. التكفير له شروط يا أيها الإخوة، وهذه مسألة لا بد أن تعتني بها يا طالب العلم، شروط التكفير وموانعه، والشرط قبل حصول المشروط وأثناءه، إذن لا بد من العناية به والاهتمام به، وهذا مما يعنى به الفقهاء في باب أحكام المرتد، ويعنى به أيضا المشتغلون بالعقيدة في بحثها والرد على مخالفها ومناوئها. وشروط التكفير راجعة إلى أربعة شروط: الأول أن يكون المكفر مكلفا، أن يكون هذا الذي كفر بناقض من نواقض الإيمان، بناقض من نواقض الإسلام، بحكم من أحكام الردة أن يكون مكلف عاقل بالغ، ها عاقل بالغ رشيد. إذا ادعى النبوة مجنون، ادعاء النبوة ناقض ولا ما هو بناقض؟ كفر أو ليس بكفر؟ كفر. لكن إذا ادعاه مجنون من المجانين قال أنا نبي، ايش نسوي فيه؟ نوديه للطائف نعالجه في مستشفى المجانين، ليس كذلك؟ أو يقام عليه الحد؟ نعم يعالج، يودى للطائف. إذن التكليف لا بد منه في إيقاع التكفير على المعين. إذن الشرط الأول أن يكون مكلفا عاقلا بالغا. الشرط الثاني أن يكون ما قارفه ووقع فيه ناقض من نواقض الإيمان وناقض من نواقض الإسلام، فإذا وقع في ذنب من الذنوب لا يكفر به بل يسمى عاصيا، إذا وقع في كبيرة لا يكفر بها بل يسمى فاسقا. إذن لا يكفر بعينه إلا إذا قارف كفرا أكبر أو نفاقا أكبر أو شركا أكبر يكون موجب لردته وخروجه من الملة ومن دائرة أهل القبلة. الشرط الثالث أن يكون عالما بأن هذا كفر أكبر، أن يكون عالم، وهذا يخرج المانع فلا يكون جاهلا، فيكون عالما بأن هذا كفر أكبر وعالما بأن هذا الذي وقع فيه ماذا؟ كفر أكبر. إذن يقع فيه على علم لا على جهل أو خطأ أو تأويل، فالعلم شرط مهم من شروط إيقاع التكفير على المعينين وعلى غير المعينين. الشرط الرابع أن يقع في هذا الناقض الموجب للردة مختارا، أن يكون ماذا؟ مختار. والاختيار وش يخرج؟ يخرج الإكراه كما سيأتي في الموانع. إذن هذه أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون مكلفا، أن يكون عالما بأن هذا موجب للردة ناقض من نواقض الإسلام والإيمان، الثالث أن يكون عالما بذلك، الرابع أن يكون مختارا. وهذا يجرنا إلى ذكر وتعداد موانع التكفير. التكفير له موانع تمنع من إيقاعه على المعين، قد يقع المعين أو غير المعين في أمر هو كفر أكبر ناقض من نواقض الإيمان موجب للردة لكن ما يكفر بعينه لعدم اجتماع هذه لعدم اجتماع الشروط أو لأن مانع من الموانع انتفى في حقه، وسيأتي تطبيقه على النواقض. من الموانع أيها الإخوة عدم التكليف، فلا يكون مكلفا، كان يكون صغير أو يكون مجنون. الصغير هو من كان دون البلوغ، ولهذا من دون البلوغ على قسمين عند الفقهاء: قسم تصرفاته مقبولة وهو الصغير إيش المميز، بيعه شراؤه هبته إذا كان مميزا أو مأذونا له في هذا قبل تصرفه، لكن في باب التكفير لا يقبل من كان صغيرا، فدون البلوغ مانع من موانع تكفيره. فإذا وقع الصغير في ناقض من النواقض أو أمر يوجب الردة فهذا لا يقام عليه حد الردة بل يعزر بما يعزر به مثله لأنه غير مكلف. والتكليف بالبلوغ مهم وشرط معتبر لأنه يترتب على التكفير للمعين استحلال ماذا؟ استحلال دمه وماله وعرضه، والشريعة في هذه المسائل لا تبني إلا على يقين. أن القسم الثاني من الصغار من هو دون التمييز ويحدونه غالبا بسبع سنين، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أن التمييز حده في السن من سبع سنين فأكثر، وما دون السبع ليس مميز ولو كان ذكيا أو يفهم أو ألمعي أو يدرك. من كان دون السبع دون التمييز تصرفاته الدينية والدنيوية غير مقبولة وغير معتبرة. المانع الثاني أيها الإخوة، إذن هذا مانع عدم التكليف، من ناحية البلوغ ومن ناحية العقل. فإذا وقع في أمر ناقض من النواقض مجنون أو مختل العقل لا يؤخذ به. السكران لو وقع السكران في ناقض من النواقض كأنسان أن يسب الله أو يسب الدين هل يكون ردة بذلك؟ لا، لكن ما يخلي هذا من التعزير مع حد شرب الخمر وحد السكر لا يخلي هذا من تعزيره أن يعزر، والتعزير بابه واسع عند أهل العلم، باب التعزير واسع يبلغ به إلى القتل وإزهاق النفس، وهذا ينص عنه كما تسمعون أحيانا في بيانات الداخلية في من أقيم عليه الحد أن أقيم عليه الحد تعزيرا، لأن لولي الأمر ونائبه أن يعزر ولو بالقتل في أصح أقوال أهل العلم. المانع الثاني من موانع التكفير الجهل، فإذا كان يجهل أن ما وقع فيه مكفرا أو موجبا للردة أو ناقلا من الملة فهذا يمنع من تكفيره بعينه، فإن الجهل مانع من الموانع، لأن التكفير يقين ولا يزال عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، وهذا حكم له بالإسلام بيقين فلا يزال عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. المانع الثالث الإكراه، فإذا وقع في أمر يوجب الردة أو ناقض من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان مكرها فإن هذا يمنع من تكفيره. لما عذب المشركون بلال بن رباح رضي الله عنه وخباب بن الأرث وعمار بن ياسر حصل منهم سب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب لدين الله، بل حصل منهم سب لله، لكنهم تحت وطأة إما إكراه أو غياب عن شعوره، والأول هو الأظهر، ومع ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام، عذرهم بهذا الأمر لأنهم مكرهين. وفيه نزل قول الله جل وعلا من سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآيات. المانع الرابع من موانع التكفير يا أيها الإخوة أن يكون غير متأول، يعني إذا وقع في ناقض من نواقض الإيمان أو ناقض من نواقض الإسلام أن لا يكون وقع فيه متأولا، عنده شبهة، عنده تأويل، فإن التأويل والشبهة مانعان من إيقاع التكفير على المعين. ومثلت لكم له بالأمس بمثال، وهو إنكار ماذا؟ إنكار علو الله، علو الله على خلقه عقيدة راسخة عند أهل الإيمان، دل عليها القرآن في آيات كثيرة، دلت عليها السنة المتواترة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وذكر ذلك أيضا في النونية في أولها، أن الأدلة التي دلت على علو الله في الوحيين أكثر من 6000 دليل، ونوعها في النونية إلى 21 نوع، لكل نوع أدلة كثيرة، دل عليه أيضا العقل، دلت عليه الفطرة، دل عليه الإجماع، 5 قواطع دلت على علو الله جل وعلا. ومع ذلك وجد من علماء المسلمين من محدثيهم من فقهائهم من نفى علو الله على خلقه، ومع ذلك لم يكفره المحققون من أهل العلم. لما؟ لوجود هذا المانع، وهو ماذا؟ التأويل والشبهة. إمام الحرمين أبو المعالي الجوين من هو في ميزان الأصول الفقه وفي ميزان الفقه؟ معروف قدره حتى لقب بإمام الحرمين، ومع ذلك كان يقرر على طلابه أن الله ليس على خلقه، فقال له تلميذه الهمداني: يا أستاذ دعنا عن أدلة، لأنه تكلف عفى الله عنه تكلف في تأويل آيات القرآن ولي أعناق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على العلو، قال: دعنا يا أستاذ من أدلة الكتاب والسنة، لكن ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها الداعي إذا دعا ربه؟ إذا دعا الداعي ربه اتجهت نيته واتجه قلبه إلى أين؟ إلى العلو، لا إلى السفل، ولا إلى اليمين، ولا إلى يسار، ولا إلى إمام، ولا إلى خلف، والجهات كم؟ 6: أمام وخلف ويمين ويسار وعلو وسفل. أن الداعي إذا دعا ربه إلى أين تتجه نيته ويتجه قلبه؟ إلى العلو، ولهذا قالوا: السماء قبلة قبلة الدعاء، والكعبة قبلة قبلة الصلاة. فضرب على رأسه أبو المعالي وقال: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. روى ذلك، روى هذه القصة بأسانيد صحيحة ابن طاهر في كتابه الحجة في بيان على تارك المحجة. إذن التأويل والشبهة مانعة من حصول تكفير المعين، وهذا أكثر ما يتعرض له القضاة والعلماء عند مسألة تكفير المعين. فقد يقع في التكفير، يقع في ناقض من النواقض، لكنه يدرأ عنه الحد لقيام الشبهة ولما قام عنده من التأويل. ومعلوم أن الحد يدنى يدرأ أن الحد يدرأ بماذا؟ بأدنى شبهة، على ما جاء من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات جامعا هذه الموانع وهذه الشروط في لفظة واحدة، في جملة واحدة ما تعدت سطرا، قال: فمن عرف التوحيد فتركه، من عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر فوقع فيه فهو غير معذور إلا أن يكون مكره. من عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر فوقع فيه غير مكره فهو غير معذور. جمع بهذا اللفظ الوجيز شروط وموانع التكفير. أنتقل بعد هذا يا أيها الإخوة إلى ضوابط ذكرها العلماء في مسألة تكفير المعينين وتكفير غير المعينين، وهذه الضوابط لا بد من مراعاتها ولا بد من فهمها، وبه تعرفون ضلال كثير ممن خاض في تكفير الناس ووصفوا بوصف التكفيريين في جهلهم بهذه الضوابط أو عدم إيقاعها وإنزالها منازلها اللائقة. أهم هذه الضوابط أولها أن الكفر يا أيها الإخوة حكم شرعي محض، أي حكم شرعي خالص مرده إلى الله جل وعلا في كلامه القرآن، ومرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح البيان. إذن ليس مبناه على الهوى ولا على التشهي ولا على الظن ولا على سوء الفهم ولا على الأغراض الحزبية والأغراض النفسية والرئاسات والأموال وما إلى ذلك، بل هو حكم شرعي محض مرده إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وظيفة القضاة الشرعيين والعلماء المحققين أنهم ينزلون هذا الحكم على المعينين أو على أهله من غير المعينين. فإذا كان حكم شرعي محض، إذن يجب أن يؤخذ هذا الحكم من ماذا؟ من صاحبه، من مصدره، وهو الكتاب والسنة. فمن كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عينا كفرناهم بأعيانهم، من كفرهم الله عز وجل أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم وصفا كفرناهم بأوصافهم ولا كرامة لهم، من كفرهم الله تعالى أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم جنسا كفرناهم بأجناسهم ولا كرامة. إذن هذه ثلاثة أنواع: من كفر بعينه أو بوصفه أو بجنسه. ممن كفر بعينه في القرآن والسنة مثل من؟ فرعون. فرعون كافر أم كافر؟ ها، وكافر بعينه، كفره الله جل وعلا. ومن فرعون مثل فرعون هامان وقارون. ممن كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أبو جهل فرعون هذه الأمة وأمية بن خلف. إذن هؤلاء نكفرهم بأعيانهم ولا كرامة لهم. ممن كفر بعينه إبليس، إذن هؤلاء ممن كفروا بأعيانهم أين؟ الكتاب والسنة. النوع الثاني ممن كفر وصفا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم في سورة المائدة، في الآية بعدها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن من قام به هذا الوصف يكفر، كفرهم الله جل وعلا. النوع الثالث من كفر جنسا، ألم يكفر الله المشركين عباد الأوثان والأصنام، عباد هبل واللات والعزى ومنات والثلاثة الأخرى؟ ألم يكفر الله اليهود والنصارى والمجوس، إذن جنس هؤلاء كفروا بأجناسهم، اليهود، المشركون، الصابئة، صابئة الهياكل، المشركون، المنافقون، ممن كفرهم الله جل وعلا في كلام القرآن، وكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في سنته صحيح البيان. إذن هذا الجنس يكفر، ولهذا سيأتينا في النواقض أن من شك في هؤلاء، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، لأنه اعترض على حكم الله الشرعي المحض الخالص بتكفير هؤلاء. إذن من كفر عينا في الكتاب والسنة كفرناه عينا ولا كرامة له، من كفر وصفا فالمستهزئ بالله وبرسوله وبدينه كافر بهذا الوصف، لأن الله كفره بذلك في آية التوبة، آية براءة، وسيأتي لها مزيد بيان وتفصيل في نواقض الإيمان. من كفر جنسا كاليهود والمشركين والمجوس والصابئة والملاحدة والمنافقين يكفرون جنسا ولا كرامة لهم. الضابط الثاني أنه يجب أن يعرف أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة، وكل شعبة من شعب الكفر تسمى كفرا، كما أن شعب الإيمان تسمى إيمان. ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة. وفي رواية في الصحيحين أيضا: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأنا أسأل سؤالا أريد منه جوابا: لماذا اختلفت الروايتان في تعداد الشعب؟ ففي اللفظ الأول الإيمان 74 شعبة، وفي اللفظ الثاني الإيمان 64. اختلاف اللفظين يدل على ماذا؟ الذي يعرف يعطينا يمناه، يرفع يمناه لا عدمناه. نعم، ها؟ عدم؟ قاربت، ها؟ يدل، أحسنت، دلالة على كثرة في خصال وشعب الإيمان. وها هنا لطيفة تفيدكم يا أيها الإخوة: الأعداد في الشريعة على نوعين. الأعداد في من تأمل الكتاب والسنة وجدها على نوعين: أعداد تأتي يراد منها حقيقة المعدود، يراد منها حقيقة بيان المعدود، مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا في سورة المائدة في كفارة اليمين: فكفرته إطعام كم؟ 10 مساكين، لو أطعم 9 يكفي؟ ما يكفي. إذن لا بد من حقيقة المعدود 10 مساكين. في سورة النساء في كفارة قتل النفس المعصومة: فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، لو صام 28 يوم يكفي؟ ما يكفي. إذن هنا لا بد حقيقة المعدود. فأعداد تأتي يراد منها حقيقة المعدود، وهذه كثيرة، فالعبرة على حقيقة هذا المعدود. طيب، نوع ثاني من الأعداد: أعداد تأتي في الشريعة يراد منها التكثير وبيان الكثرة، ومنها قول الله جل وعلا في السورة الفاضحة. ما هي السورة الفاضحة؟ النبي الأخوان اللي تفضل، ها؟ ما أسمعك. سورة براءة ولا التوبة؟ الأخوان يقول سورة براءة، صح ولا هو صح؟ ها؟ صحيح، هي براءة، لأن أول آية منها براءة من الله ورسوله. إذن في سورة التوبة ذكر الله جل وعلا المنافقين فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر الله لهم لاستغفرت لهم. إذن لو استغفرت لهم 70 أو 700 أو 7000 أو مرات كثيرة لن يغفر لهم. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن العدد هنا يراد منه المعدود ولا بيان الكثرة؟ بيان الكثرة. من ذلك يا أيها الإخوة هذا الحديث: الإيمان 64، وفي رواية 74، دل على أنه خصال كثيرة، ولهذا عني العلماء بخصال الإيمان، بشعب الإيمان، فألفوا فيها مؤلفات، منهم البيهقي، وقبله شيخه الحليمي، القزويني واختصر كتاب البيهقي حتى أوصلها بعضهم إلى 94 شعبة، ومنهم من زاد على ذلك. فهنا شعب الإيمان كثيرة. من ذلك أيضا وأختم بهذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الدجالون الكذابون الذين ادعوا النبوة هم فقط 30 لا أكثر، هم كثيرون. ولهذا قالوا في ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90، والسبعة ومضاعفاتها أنها تأتي غالبا لبيان الكثرة ولمراد التكثير. إذن الإيمان له شعب كثيرة، كل شعبة تسمى إيمان. كذلك يا أيها الإخوة الكفر له شعب كثيرة تسمى كفر. ما هو المحتكم فيها؟ إلى وصف الله جل وعلا ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر. فما سماه الله كفرا وسماه الرسول كفرا سميناه كذلك. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذا قتل المسلمين بعضهم بعضا بغير وجه الحق كفر، لكنه كفر عملي، إذن هو من خصال الكفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أربع من أمور الجاهلية لا تزال في أمتي: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الموتى. إذن هذه خصال من خصال الكفر، بل منهم من وسع الدائرة فجعل كل الذنوب والكبائر خصال من خصال الكفر. إذن الكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، وهذه الشعب منها ما يكون كفر أكبر ومنها ما يكون كفر أصغر. إذن هذا ضابط مهم يجب مراعاته عند التكفير للمعين وغير المعين. الضابط الثالث أيها الإخوة أن الكفر يكون بالقلب، وهو أكثر ما يكون، وهو أصل الكفر، ويكون أيضا باللسان وبالنطق، ويكون أيضا بالعمل. إذن الكفر كالإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. الإيمان لا يكون إيمان إلا بالقلب وباللسان إقرارا به ونطقا وتلفظا به وعملا به. كذلك الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما أمثلة أن يكون الكفر بالقلب فكثيرة، مثل ماذا؟ بغض ما جاء به الرسول، مثل الاعتقاد الكفري كاعتقاد أن مع الله شريك في ملكه شريك في العبادة، هذا كفر اعتقادي. أن يشرك مع الله في الخشية بالخوف خوف السر، هذا كفر اعتقادي. وأيضا يا أيها الإخوة يكون الكفر باللسان، ومن أمثلته الاستهزاء بالله أو بآياته، وآياته تشمل الآيات الشرعية كالقرآن أو دينه الذي جاء به هذا القرآن، أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر باللسان. وأيضا من الكفر باللسان سب الله وسب الدين وسب الرسول، هذا كفر باللسان أيضا. من ذلك أيضا دعاء غير الله جل وعلا والاستغاثة بغير الله: يا رسول الله مدد، يا رسول الله هب لي ولد، أو يا فلان، يا سيدي عبد القادر، هذا كفر باللسان يدل على مقام في القلب. نوع ثالث يكون الكفر بالعمل كالسجود للصنم أو للقبر أو للوثن كالذبح لغير الله، هذه أمثلة للكفر بالعمل المخرج من الملة. إذن الكفر يا أيها الإخوة هذا الضابط الثالث يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل سواء فعلا أو تركا، كالإعراض، الإعراض عما جاء به الرسول لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا كفر، وهو ناقض من نواقض الإسلام، هو الناقض العاشر فيما عده شيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي. وبه تعرفون خطأ من حصر الكفر بالقلب فقط وأهمل الكفر أن يقع باللسان أو بالفعل. وحصر الكفر بالقلب فقط هو قول من في الحقيقة؟ قول الجهمية في قوله من الإيمان هو المعرفة، وقول الأشاعر الذين قالوا إن الكفر إن الإيمان هو التصديق وضده التكذيب أي تكذيب القلب، وهو عين قول المرجئة. الضابط الثالث أيها الإخوة أو الرابع، ها ما شاء الله عليكم، الضابط الرابع أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. إذن الكفر نوعان: أكبر وهو المخرج من الملة، وأصغر ولا يخرج من الملة، بل صاحبه تحت دائرة الوعيد وتحت مشيئة الله جل وعلا في الآخرة. كذلك الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والذي يعنينا هنا ماذا؟ الأكبر هو الذي يعد من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام ومن موجبات الردة والخروج عن حكم القبلة وأهل الملة. كذلك الظلم منه أكبر وأصغر، والفسق أكبر وأصغر، والذي يعنينا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر وأيضا النفاق إيش؟ الأكبر نقول ولا الاعتقاد، لأن النفاق نفاقان، عملي واعتقادي. فالنفاق العملي لا يخرج من الملة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ثمن خان، وإذا حدث كذب. إذن هذه نفاق عملي. أما الاعتقادي فهو الذي في القلب ببغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض دينه، أو حب انتصار الكفار وانخذال المسلمين، هذا نفاق اعتقادي هو المخرج من الملة. إذن الكفر والنفاق والظلم والفسق والشرك منه ما هو أكبر وهو المخرج من الملة الموجب للردة المناقض للإيمان، ومنه ما هو أصغر وهذا لا يخرج من الملة ولا يناقض الملة ولا يخرج من الإيمان والإسلام. ولهذا العلماء ذكروا للكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والظلم الأكبر والفسق الأكبر، ذكروا له صفات هي وعيد على هذا الذنب. فالكفر الأكبر محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذا أول وصف، أنه محبط للعمل، كائلا من كان هذا العمل، حتى ولو كان عمل الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. أيضا مخلد صاحبه في النار، صاحب الكفر الأكبر مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. وقد دل على ذلك الآيات الثلاث في آخر النساء وآخر الأحزاب وسورة قل أوحي إلي. الوصف الثالث، وهذا وصف يتضمن وعيدا، أن الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، كما في آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرابع أنه مخرج من الملة، مخرج من الملة، هذا يتعلق بأحكام الدنيا. فإن من وقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر فإنه قد خرج من ملة الإسلام ومن دائرة القبلة إلى ملة من؟ المرتدين. وذكروني، نقسم أقسام الكفار من حيث التعامل معهم، حيث ينقسمون لستة أقسام. الوصف الخامس في الكفر الأكبر أنه نافل للإيمان، فإن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والظلم الأكبر والفسق الأكبر ينفي الإيمان كله. أما الظلم الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا لا ينفي الإيمان كله، وإنما ينفي كماله إيش؟ الواجب. إذن هذه خمسة أوصاف للكفر الأكبر. يناسب أيها الإخوة أن الكفر الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، إنما يحبط العمل الذي صاحبه كما في الرياء. وأيضا صاحبه لا يخلد في النار، بل إذا عذب مع تحقق الوعيد المجمل، إذا عذب في الدار الآخرة وشاء الله أن يعذب، فإنه يعذب على قدر ذنبه، وأيضا لا ينفي اسم الإيمان عنه، وأيضا داخل تحت المشيئة أن الله يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا يا أيها الإخوة أنه غير مخلد في النار ولا يخرج من الملة، ولا ينفي عن صاحبه الإيمان، بل ينفي عنه كمال الإيمان الواجب. ولهذا من أتى ذنبا أو وقع في كبيرة لا يقال إنه غير مؤمن، كما تقوله المعتزلة وتقوله الخوارج والوعيدية، بل يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وذنبه. الضابط الخامس أيها الإخوة، وهذا ضابط مهم مراعاته، أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهي تعرضنا لها في الليلة الماضية. فالشرك الأكبر أخص من وجه من ماذا؟ من الكفر الأكبر. أيهما أوسع دائرة، الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر؟ الكفر الأكبر أوسع دائرة، والشرك الأكبر أضيق دائرة. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك. الضابط السادس يا أيها الإخوة، وهو ضابط نوه عنه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه الحافل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال إنه بتتبع الكفر في موارده في الكتاب والسنة نجد أن الكفر إذا جاء معرفا بأل التعريف فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء الكفر منكرا في الكتاب والسنة أي بصيغة التنكير فالمراد به في الأصل الكفر إيش؟ الأصغر. وهذا ضابط مهم يا أيها الإخوة لمن أراد أن يفهم هذا الحكم الشرعي المحض الذي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكفر إذا جاء في القرآن معرفا فالأصل أنه يراد به الكفر الأكبر، ومن يتبدل إيش؟ الكفر بالإيمان. وما مراد بالكفر هنا؟ هنا ماذا؟ العهد، أي الكفر الذي تعهدونه. فأل تأتي بيراد بها ماذا؟ الاستغراق، وتأتي للعهدية. فالكفر الذي تعهدونه هنا ما هو؟ الكفر الأكبر. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، هما قسيمان لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان، لا بد من وصف، إما إيمان أو غير إيمان. ولهذا الكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان في شخص واحد ولا يرتفعان. فالكفر إذا جاء معرفا بأل فمراد به الأكبر، وإذا جاء منكرا فالأصغر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا، ولم يقل الكفار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم إيش؟ فسوق، وقتاله كفر. طيب ترك الصلاة في حديث جابر عند مسلم وحديث بريدة عند أهل السنن من أي النوعين إذا أعملنا فيه هذا الضابط؟ يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا خبر، لكن في الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فعرف أن المراد بالكفر هنا إيش؟ الكفر الأكبر. وهذا ما أيده عبد الله بن شقيق لما قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهو وجه اختيار المحققين من أهل العلم إلى أن ترك الصلاة كفر ناقل من الملة. والمسألة كما سيأتي فيها خلاف طويل عند المتأخرين من الفقهاء، ليس عند المتقدمين، فالخلاف فيها نازل وليس عاليا. الضابط السادس يا أيها الإخوة، ما شاء الله عليكم، الضابط السابع وهو ضابط مهم وخاص وخصوصية لأهل السنة والجماعة، به تميزوا عن سائر الفرق والملل، أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير والكفر جدا. أهل السنة والجماعة يعظمون هذا اللفظ، لفظ التكفير، تعظيما، ويخطرون الوقوع فيه. وهذا ما زبروه وسطروه في عقائدهم التي تلقيت بالقبول. ألم تسمع إلى الطحاوي رحمه الله في عقيدته المتلقاة بالقبول لما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لما قال: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا ما شهد له النص الشريف. قال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن أهل السنة والجماعة رحمهم الله وأعظم الله أجرهم ورفع قدرهم ورزقنا وثبتنا على السير على طريقهم، يعظمون هذا اللفظ لما يترتب عليه من الآثار العظيمة، ولما ينشأ من الجهل فيه من العواقب الوخيمة، يعظمون لفظ التكفير جدا. فلا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحل هذا الذنب، أي ما لم تجتمع فيه الشروط، شروط تكفير المعين، وتنتفي عنه الموانع. إذن هم معظمون له. وفي هذا المقام هناك إلفاتة يسيرة إلى الفرق. الفرق يا أيها الإخوة، أهل الأهواء والبدع، الطوائف المضلة، من أسرع الناس تكفير في تكفير مخالفهم. الرافضة، الجهمية، المعتزلة. انظر للمعتزلة وش كان موقفهم من الإمام أحمد بن حنبل، وش كانوا يقولون للخلفاء، للمعتصم، للواثق: اقتله يا أمير المؤمنين، إنه كافر ودمه في رقبتي. لما؟ لأنه أسرع الناس إلى تكفير. هل أحمد كفر المأمون؟ ما كفر المأمون بعينه. لما؟ لأن التكفير عندهم لفظ عظيم ويترتب عليه ما بعده، فهم من أورع الناس. وذلك يا أيها الإخوة خصوصية لأهل السنة وتميز لمذهبهم، قام على ما قام في قلوبهم من تعظيم الله جل وعلا والخوف منه، وما قام عندهم من الورع والتقى، حيث تورعوا جدا في لفظ التكفير، وأيضا اضطرد هذا عندهم في لفظ التبديع والتفسيق. الضابط الثامن، وهذا أيضا خاص بأهل السنة، الأشاعرة وهم من الطوائف المضلة، التكفير عندهم بابه واسع في من خالفهم، ولهذا من لم يوافقهم في عقائدهم في باب الإيمان بالله جل وعلا أو أسمائه وصفاته يكفرونه، وقل مثل ذلك في الماتريدية. لكن أهل السنة يعظمون هذا اللفظ، وسيأتي مزيد بيان في تعظيمهم أنه لا يخوض في هذا الباب إلا صنفان من هؤلاء، وهم من علية أهل السنة: القضاة الشرعيون والعلماء المتحققون. أما صغار الطلبة والشباب والعوام لا يخوضون في باب التكفير، ولا يسوغ لهم أهل السنة أن يخوضوا فيه، بل يوجب لهم التعزير إذا خاضوا فيه بغير علم ولا هدى. الضابط الثامن يا أيها الإخوة، أن أهل السنة، وهذا أيضا من صفاتهم وتميزهم وخصائصهم، يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين. الكفر المطلق أي العموم، والكفر المعين: من حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر. لكن هل ينزلون على كل من حكم، أو أنهم يفرقون فيه؟ يفرقون في هذا الباب، يفرقون في هذا الباب. فعندهم فرق بين الكفر المطلق المجمل غير المعين وبين الكفر المعين، فالمعين يتحرجون فيه أكثر، لأن المطلق على غير معينين، على غير معينين. الضابط التاسع يا أيها الإخوة، أن أهل السنة والجماعة عندهم في هذا الباب ثلاث مراحل في باب التكفير. المرحلة الأولى تعيين أن هذا الذنب كفرا أكبر، تعيين أن هذا الذنب كفرا أكبر. من أين يعينونه؟ من أهوائهم أو من شرع الله جل وعلا، من الوحيين، من الكتاب والسنة، لأنه حكم شرعي محض. المرحلة الثانية أنهم يعظمون ذلك في إيقاعه على المعين، فلا يوقعون الكفر الأكبر في من أتى كفر أكبر على معين حتى تجتمع فيه شروط تكفيره وتنتفي عنه موانعه. المرحلة الثالثة في حكم عليه في الحكم الأخروي، من أقيم عليه الحد، حد الردة لسحره، لسبه الله، لاستهزائه بالدين، هل يحكمون بأنه بعينه في النار؟ من أقيم عليه حد الكفر المعين استثيب فلم يتب، وأقيم عليه التكفير، حد التكفير، حد الردة، وضربت عنقه، ضرب عنقه وقتل، هل يحكم بعينه أنه في النار؟ لا، لأن الحكم في النار ليس إلينا، ولأن لا ندري ما ختم به بينه وبين ربه، فنحن لنا الظاهر، أما الباطن فحكمه إلى الله جل وعلا. إذن عندهم ثلاث مراحل مهمة، هي عبارة عن ثلاثة خطوط إن حسن التشبيه كما في المعارف. المعارف في خط أول وخط ثاني وخط ثالث، كذلك في التكفير. أولا المرحلة الأولى تعيين أن هذا الذنب كفرا أكبر، وهذا يستمدونه من الوحيين، من الكتاب والسنة. ثانيا في تكفير المعين أن ما فعله كفر أكبر. ثالثا في مسألة الحكم الأخروي، فإنهم يفرقون بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. نعم يعاملونه في الدنيا، إذا أقيم عليه الحد بأنه كافر كفر أكبر يعانون على ذلك، لكن أمر الآخرة فإلى الله، فلا يغسلونه في الدنيا، لا يصلون عليه، لا يدفنون مع المسلمين، لا يورثون منه، لا يترحمون عليه. أما الحكم الأخروي في الجنة أو في النار فهذا يسكتون عنه، لأنه مما أخفي عليهم علمه، ولأن هذا مرده إلى من آمنوا بوصف عظيم من أوصافه أنه سبحانه علام الغيوب، يعلم السر وأخفى من السر. وهذا يا أيها الإخوة يؤدينا إلى ضابط عاشر مهم في هذا الباب. أذان.
الله أكبر الله أكبر
أنا أستأذنكم يا أيها الإخوة في أن نكمل هذه الضوابط، وإن تيسر هناك وقت فتعرض للأسئلة، وأيضا النواقض لعل 3 ليالي ما تكفيها، لكن إن احتجنا إلى ليلة رابعة تكون ليلة الجمعة الخميس بين العشاءين، مناسب هذا؟ ها؟ نعم. الضابط العاشر أيها الإخوة من ضوابط التكفير أن أهل السنة والجماعة يرجعون الحكم إلى تكفير المعينين إلى صنفين فقط من المسلمين، وهم القضاة الشرعيون، النواب عن ولي الأمر في إقامة الأحكام الشرعية، وهم الموقعون عن رب العالمين. وفي هذا ألف ابن القيم كتابا حافلا عظيما يناسب هؤلاء، سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن هؤلاء القضاة في المحاكم الشرعية، القضاة الشرعيون، هم الذين ينزلون أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخلق وبين الناس. ولهذا مما يعنى به القضاة في كتاب الحدود بابا عظيما، وهو باب أحكام المرتد. إذن هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أيها الإخوة ممن يعنى بهذا الباب من المسلمين فئة ثانية لا تقل عن رتبة القضاة، وهم من كبار العلماء أهل التحقيق الذين عنوا بهذا الباب وعنوا بمسائله بشروطه بموانعه، اتسعت مداركهم لأن يفهموا حجج المخالفين. هؤلاء يا أيها الإخوة هم الذين يناط بهم تكفير المعينين. أما غيرهم سواء كانوا عواما أو أناس متحمسين، شباب متحمسون أو مبتدئون في طلب العلم، فليس التكفير إليهم. لما؟ لوجود المانع العظيم من تكفيرهم من تكفيرهم لهؤلاء، وهو إما عدم العلم أو ضعف العلم، أو عدم العقل أو ضعف العقل، وكلاهما مانع من إنفاذ هذا الحكم الشرعي المحض. ولهذا هذا الباب يرجعه العلماء ويرجعه المسلمون إلى هذين الصنفين، القضاة الشرعيون، فإن لم يكن ثمة قاض شرعي فهنا يقوم مقامه من العالم المحقق المتبحر في علمه الذي اتسع فهمه واتسع علمه حتى أحاط بهذه المسائل العظيمة، لأنها مسائل يترتب عليها أمور خطيرة، يترتب عليها أحكام قد لا يتصورها من يلقي بالتكفير جزافا على فلان وعلان. فهذان الصنفان، العلماء المحققون والقضاة الشرعيون، هم الذين يناط بهم إقامة الحجة أيضا على هؤلاء الذين وقعوا في ناقض من نواقض الإيمان أو موجب من موجبات الردة. ثم أيضا هم الذين يناط بهم تكفير هذا المعين أو غيره من غير المعينين. وإقامة الحجة يا أيها الإخوة أصل عظيم في هذا الباب. هناك إقامة للحجة وهناك بيان للحجة. القضاة الشرعيون والعلماء المتحققون بهم يناط إقامة الحجة، لأنهم أهل لذلك، عندهم الأهلية الشرعية العلمية المعتبرة. أما مجرد البيان فهذا قد يكون لطالب علم مثلي ومثلك، لكن لا تكون عندنا الأهلية الشرعية في إقامة الحجة. إقامة الحجة ينشأ عنها تكفير هذا بعينه، ينشأ عنها أحكام التكفير من استحلال الدم والمال والعرض وعدم التوريث وعدم الصلاة عليه، لكن البيان الحجة لا، ينشأ عنها التضليل، والتضليل أخف شأنا من ماذا؟ من التكفير. إذن إقامة الحجة وما يترتب عليها خاص بالعلماء وبالقضاة. ولهذا القضاة الشرعيون في من أتى ناقضا من النواقض يستثيبونه، لما؟ ليعذروا منه أمام الله جل وعلا وأمام الناس. فإن لم يتب مرة بعد مرة بعد مرة، هنا قد أعذروا منه بعد بيان الحجة له وإزالة الشبهة عنه. ولهذا قال العلماء في من امتنع عن الصلاة حتى يرى بارقة السيف على رأسه ومع ذلك يصر على الامتناع من الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، ألا يعد هذا ناقض من النواقض؟ هو كذلك ناقض من النواقض لأنه مصر على هذا الأمر. وهذه من مسائل وفروع مسائل إقامة الحجة. أما بيان الحجة فهذا لطالب العلم، لمن آتاه الله حظا من علم من نظر من حكمة يبينها للناس، لكن لا يلزم من ذلك أن يترتب عليه أن يؤاخذ غيره بمسألة إقامة الحجة، لأن إقامة الحجة يا أيها الإخوة لا بد فيها من مراعاة الشروط والظروف والأحوال وانتفاء الموانع. قد تناقش غيرك وتجادله وتناظره، لكن في مضايق المناظرة يصر على قوله، فهل تحمله على لازم ذلك؟ لا يحمل. مما يترتب على إقامة الحجة المؤاخذة باللازم، ومعروف أن لازم القول لا يضطرد أن يكون لازما لهذا القول، فلازم القول غير بلازم إلا أن يكون متمحضا، لا لازم له إلا هذا اللازم. صارت لغزا هذه. وهذه المسائل أيها الإخوة عند أهل العلم، وهي مسألة من المسائل العظيمة التي يبحثها العلماء في باب العقائد وفي باب أصول الفقه، وهي المؤاخذة باللازم، هل لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب، وهذه الكلام فيها طويل. إذن طلاب العلم والدعاة والمشتغلون بالتوجيه ليس هذا الأمر إليهم، أي تكفير المعينين وغير المعينين، وإنما لهم بيان الحجة وإيضاحها وبيان الأدلة وتهيئة الظروف. فإذا كان حالك مع المخالف حال المعاندة والمشاكسة فليس هذا مقام الحكم عليه، بل يكون حالك معه حال السبب في هدايته، أن تكون سببا في هدايته من الضلالة إلى الرشاد، من الغواية إلى السلامة، ولا يكون سببك في مناظرتك معه وجدالك معه أن تبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى أهل خيبر، قال فوالله لأن يهدي الله بك، والباء هنا باء السببية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما قال أعذر منه، ابرئ ساحتك منه، لا، احرص على هدايته. وهكذا المؤمن يا أيها الإخوة، كما من الله عز وجل عليه بالهداية أيضا هو ناضح بالخير لغيره. أما بعض الناس عنده من التشنج وعنده من ضيق الأفق وقصر النظر همه إبراء ذمته، ولا ينظر إلى أن يكون سببا في أن يهدي الله جل وعلا به من ضل أو من حاد عن هذا الطريق القويم. الضابط الحادي عشر يا أيها الإخوة، أن نواقض الإسلام والإيمان في العذر بالجهل بها نوعان. وها هنا لطيفة في هذا المقال، أن العذر يكون في حالتين، عذر بالجهل وعذر بالتأويل. عذر بالجهل قد لا يكون عالما بأن هذا المسألة كفر أكبر أو ناقض من نواقض الإيمان أو موجب للردة، إذن هذا جهل يعذره. وثمة عذر آخر بماذا؟ بالتأويل، أن يكون له تأويل لقوله، تأويل له شبهة. ولهذا أعظم ما يكون من الموانع وأكثرها شيوعا عند أهل العلم أن يكون المانع هو التأويل أو الشبهة في إيقاع التكفير المعين على صاحبه. إذا العذر غالبا عندهم إما بالجهل أو بالتأويل. نواقض الإسلام ونواقض الإيمان في العذر بالجهل أو بالتأويل نوعان. النوع الأول ما لا يحتمل العذر لا بالجهل ولا بالتأويل، مثل ماذا؟ مثل من يجحد وجود الله جل وعلا كالملاحدة الشيوعيين، فهؤلاء لا يعذرون بجهلهم ولا بتأويلهم. وأيضا مثل ذلك يا أيها الإخوة تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو رد ما جاء به كما فعله المشركون وفعله اليهود وفعله النصارى الذين كذبوا رسول الله فلم يتبعوه ولم يصدقوه، فهؤلاء لا يعذروا بهذا الباب، باب العذر بالجهل والتأويل. النوع الثاني من يعذر بالجهل ويعذر بالتأويل، مثل من جحد شيئا مما جاء به الرسول، قد يكون جاهل قد يكون متأول، مثل يا أيها الإخوة من يرد سنة، يرد أمر مجمعا عليه. وبين هذين النوعين ما لا يعذر، ما لا يحتمل العذر بالجهل والتأويل، وما يحتمله أنواعا مترددة بين النوع الأول والنوع الثاني، مثل من سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو استهزأ. قد يقول بعض الناس الله كنت أعتقد أن سب الله دين قربة، إذا كان هذا كذلك وهو بعيد، لكن إذا وجد مثل هذا فهذا مانع من ماذا؟ من تكفيره، وهو عذر له عند أهل العلم. ولهذا أنيط هذا الموضوع وأنيط هذا الباب بهاتين الفئتين، بالقضاة وبمن؟ وبالعلماء الشرعيين. الضابط الثاني عشر، وهذا قد أشير إليه في الضابط العاشر، أن من مات على ناقض من هذه النواقض، من نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان، أو مات على موجب من موجبات الردة، أنه يا أيها الإخوة لا يحكم عليه عينا بأنه في النار. سأضرب لك لذلك مثلا، رجل قبض عليه، قبضت عليه الحسبة الهيئة بأنه يسب الله ويسب الرسول أو يستهزئ، رفع إلى المحكمة وعرض على اللجنة القضائية، وتعلمون أن الحدود يعرض في محاكمنا على لجنة مكونة من ثلاثة من القضاة في المحكمة العامة الكبرى، فصدقوا عليه هذا الحكم بأنه مرتد، يرتفع الحكم إلى التمييز فينظرها خمسة من قضاة التمييز، ثم بعدهم ستة في مجلس القضاء الأعلى، انتهت من هذه المراحل وهو مصر على هذا الفعل، على هذا الناقض، حكم عليه بحد الردة. ما حد الردة؟ حد الردة هو ضربه بالسيف وأقيم عليه الحد. هل يحكم بعينه فلان بن فلان الذي يقيم عليه حد الردة بعينه أنه في النار؟ لا، لا يحكم عليه. لما يا أيها الإخوة؟ وهذا مبناه على أصل عظيم عند أهل السنة ذكره أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري لما قال الناس عندنا مؤمنون وكفار في الدنيا، أي في أحكام الدنيا، وأما في بواطنهم فهم إلى الله جل وعلا، أي فيما نعاملهم به في الدنيا، مؤمنون بما ظهر لنا من إيمانهم، كفار بما ظهر لنا من ماذا؟ من إيمانهم. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب ما ذكره الطحاوي في قوله ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشريف بذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولهذا كان أصح أقوال العلماء في الشهادة المعين أنه لا يشهد لأحد بعينه في الجنة والنار إلا لمن شهد له الله ورسوله بذلك، أنه في الجنة أو في النار، ومن لم يشهد الله له ولرسوله، أي لم نعلم شهادة الله له بذلك أو لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فإننا نمسك عنه، لكن المؤمن نرجو أن يكون من أهل الجنة، والكافر نخشى أن يكون من أهل النار، كما أن ذلك يكون في ماذا؟ في صاحب الذنب، هذا في المعينين. أما في الجنس الكفار أين؟ في الحكم الأخروي جنس الكفار أين يا أيها الإخوة؟ في النار، وجنس المؤمنين في الجنة، لكن فلان بن فلان معينا المؤمن وفلان فلان معين الكافر نحكم له في الآخرة؟ هذا ليس إلينا، بل أهل السنة يقفون فيه على بصيرة وعلى علم بأنه إلى الله جل وعلا، ولا يدخلون في ذلك متهوكين بآرائهم حتى يكون لهم نور وسلطان من وحي الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بضوئه وعلى ضوئه. الضابط الثالث عشر ولعلي أختم به أيها الإخوة، وهو له علاقة بالضابط السابق، أننا في تعاملنا مع الناس أمرنا بأن نتعامل معهم بالظاهر. وهذا الضابط يعنيك في باب التكفير ويعنيك في غيره في باب التبديع والتفسيق. إذا لقيت امرأة منتسبا إلى بدعة من البدع أو طائفة من طوائف الضلال أو منتسب إلى ملة من ملل الكفر، كيف تعامله؟ تعامله بما كلفك الله به وهو الظاهر، أما القلوب فليس ذلك إلينا، لأن الله جل وعلا لم يطلعنا على ما اشتملت عليه قلوب العباد ولا على قلوب الخلق، بل هذا أمر اختص الله جل وعلا به من علم الغيب. إذا نعامل الناس يا أيها الإخوة سواء كانوا ممن ارتكبوا نواقض من نواقض الإيمان والإسلام، أو ارتكبوا موجبات من موجبات الردة، أو وقعوا في الضلال، نعاملهم على ما يظهر منهم، على ما يظهر منهم. كذلك الحال في معاملة أهل الصلاح على ما يظهر منه، إن أظهر السنة وأظهر الصلاح وأظهر الاستقامة عاملناه على ضوئها، وإن أظهر غير ذلك عاملناه على ضوئه. وأصل هذا يا أيها الإخوة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للمنافقين. كيف عامل رسولنا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين؟ أخبروني، أعاملهم على سرائرهم أو على علانيتهم وما ظهر منهم؟ نعم، عاملهم على ما ظهر منهم. وخذوا على ذلك مثالا لما قفل من غزوة تبوك ورجع، جاء المعبرون للأعراب وممن غمسوا بالنفاق وكانوا 83 رجلا، قبل علانيتهم وعذرهم الظاهر وأوكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن حتى من انتسب إلى النفاق والمنافقون في درك أسفل من النار نعاملهم على ما يظهر منهم، إن أظهر الإسلام عاملناه على ضوئه، وإن أظهر الكفر عاملناه على ضوئه. قل مثل ذلك في المنتسبين إلى أهل البدع، رافضيا خارجيا جهميا معتزليا أشعريا، نعامله على ماذا؟ على ما ظهر منه، ولسنا مكلفين بماذا؟ بأن نفتش وأن نمتحنه في عقيدته في قلبه. ولهذا ذكر البربهاري رحمه الله في أصول السنة أن الامتحان ماذا؟ بدعة. امتحان الناس على عقائدهم بغير مصلحتهم ظاهرة راجعة بدعة. لما؟ لأننا مكلفون ومناطون بأن نعامل الناس على ما يظهر منهم. وهذا كما قاله سفيان الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون كفار في الظاهر، أما السرائر فإلى الله جل وعلا. هذه يا أيها الإخوة ضوابط في التكفير، وتلحظون أن بعضها متداخل مع بعض، لكن لا بد من مراعاتها عند دراسة هذا الأمر. وأنا قدمتها بهذه الضوابط وما قبلها لأنها مهمة قبل أن نخوض في نواقض الإيمان، وعندئذ يحصل من بعض المتعجلين أو بعض قصير الفهم أو سيء الفهم من يلقي الكفر على عواهنه في غير محله الشرعي. وهذا الأمر باب مهم وباب عظيم من أصول الإسلام وأصول الإيمان. في وقت من الأسئلة والإخوان يقولون أن اللقاء ما حضرت وتسمحون لنا أيها الإخوة احفظوها إلى آخر